الحب في المنفى. الفصل الثامن. دع هذا اليوم يبطئ. نسيت أشياء كثيرة في تلك الأيام، حكاية الأمير حامد. بعثت له مع ذلك رسالة شكر مع يوسف بعد أن خرجت من المستشفى، ثم غاب عن ذهني تماما هو ومشروعه الصحفي. لكن يوسف اتصل بي بعد فترة ليقول لي إن الأمير يسعده أن يراني. شعرت في لهجة يوسف بنوع من الإلحاح، فحددنا موعدا. اصطحبني يوسف إلى الجناح الذي يشغله الأمير في فندق يطل على النهر، ويرجع طرازه إلى قرن مضى. تميزه نوافذ عريضة عالية تحيط به في الصيف زهور منسقة خلف أسيجة من الحديد المشغول على شكل قلوب صغيرة متجاورة. وقلت ليوسف ونحن في المصعد الخشبي العتيق الذي كان يئز ببطء في طريقه إلى الطابق الثالث: هذا أمير من نوع خاص جدا، لم ينزل في واحد من الفنادق الحديثة التي يفضلها الأثرياء العرب هنا. فرد بلهجة ملغزة: ستراه الآن بنفسك وتعرف كيف هو. فتح لنا الباب شخص أسمر ضخم هندي الملامح، قادنا بوقار عبر ممر يجتاز غرفا مغلقة إلى صالون واسع تكشف نافذته النهر. وانتظرنا هناك لحظة. قدم لنا أثناءها تابع آخر أسمر يرتدي سترة بيضاء وقفازا أبيض مشروبات مثلجة. نظرت إلى ساعتي وكانت هي السادسة بالضبط حين فتح الحارس الأسيوي الذي استقبلنا الباب على آخره، وظل يمسك به بينما دلف من الباب شخص وراءه فتاة شقراء تمسك مفكرة وقلما. فهمت أنه هو الأمير، حيث هب يوسف واقفا وقال له الآخر بطريقة عابرة: أهلا يا يوسف. وقفت أنا أيضا وهو يتقدم مني بيد ممدودة على آخرها ويقول بلهجة ودودة: أهلا بالأستاذ. ضغط على يدي وهو يقول: الحمد لله على السلامة، كنت مشغولا عليك. وغمغمت بعبارات الشكر، والأمير يجلس قبالتنا على أريكة وهو يبسط يده نحونا قائلا: تفضلوا تفضلوا. وبمجرد أن جلسنا سألتنا الفتاة الشقراء باللغة الإنجليزية عما نشرب وهي ترفع المفكرة التي تحملها، فقال لها الأمير بإنجليزية لا شائبة فيها وهو ينظر نحو يوسف: صديقنا يفضل نبيذك المعطق على ما أظن. أو ما يوسف برأسه موافقا، والتفت الأمير نحوي بنظرة مستفهمة فقلت: القهوة دون كافيين. قالت الفتاة الشقراء: وسموك؟ رفع يده دون أن ينظر نحوها فأدركت أنه لا يريد شيئا وانسحبت على الفور، ومن ورائها الحارس الذي أغلق باب الصالون. كان الأمير حامد في حوالي 35، مدور الوجه حليق الذقن، تميل بشرته إلى البياض ولكن بملامح شرقية واضحة يؤكدها شعره الفاحم السواد وعيناه العسليتان اللامعتان. وكان يلبس بدلة كحلية وربطة عنق تتداخل فيها زخرفة منمنمة من ألوان سماوية وصفراء هادئة، وبدا أميل إلى القصر، لكني شعرت على الفور بحضوره القوي. كرر الأمير وهو ينظر نحوي: الحمد لله على السلامة، كنت قلقا عليك بالفعل لولا أن يوسف كان يطمئنني باستمرار. نطق يوسف لأول مرة قائلا بحماس: كنت أنقل له تحياتي سموك دائما. وقلت أنا: شكرا يا سمو الأمير، غمرتني بفضلك أثناء المرض بتلك الزهور، كانت تحمل لي كل يوم رسالة من الأمل. فقال وهو يستند بظهره إلى الأريكة المذهبة المساند ويخرج من جيبه الداخلي مسبحة كهرمانية: هذا أقل ما يجب. لا أدري إن كان يوسف قد قال لك أم لا، ولكني كنت من قرائك في فترة دراستي في مصر في كلية فيكتوريا، لم أنقطع بعد ذلك عن متابعتك عندما كنت أدرس في إنجلترا، ولكن أكملت، ولكن لم يكن هناك الكثير لتتابعه. فقال وهو يحرك حبات مسبحته: يؤسفني أن لا يأخذ قلمك الآن المكان الذي يستحقه، ولكن كلنا نعرف الظروف. ثم أضاف باستهانة وكأنه تذكر شيئا: أعرف جيدا رئيس التحرير عندكم، أعرفه منذ كان مراسلا لصحيفتكم في بلدنا، هو يعني صحفي وإنسان، ربنا يسهله كما تقولون في مصر. قلت بهدوء: هو زميل قديم، ربما أختلف معه في الرأي، ولكنه إنسان طيب بالفعل، كان موقفه كريما معي أثناء مرضي وبعده. وفي تلك اللحظة فتح الحارس الباب ودخل الخادم بالقفازات البيضاء وبعد أن وضع المشروبات أمامنا انصرف وهو يتحرك نحو الباب بظهره، وقال الأمير حامد: في الواقع إن فكرتي كما شرحتها ليوسف هي أن نصدر صحيفة صغيرة ولكنها تضم صفوة الأقلام العربية، أقصد الأقلام القومية والتقدمية. أنا أعرف اتجاهك الناصرية بالطبع، ويخطئ من يحسب أننا كنا ضد المرحوم ناصر. بالعكس، نحن، أو على الأقل أنا، أعرف أنه الوحيد الذي حاول أن يصنع شيئا لهذه المنطقة. لم يكن أحد يسمع بنا قبله، ولكنه أعطى لبلادنا قيمة في العالم، وكان يتعلم من أخطائه. عرف تماما قبل أن يموت أن السوفيت كانوا يخدعونه، وأنه لا مصلحة لنا في أن نناطح أمريكا، وكان على وشك أن يتغير وأن يغير، ولكن... وتذكر شيئا فضحك ضحكة صغيرة وهو يقول: فهم رحمه الله أخيرا روح الشعب. أنت تعرف رأينا في مسألة زيارة الأضرحة، ولكني تفاءلت مع ذلك عندما زار ضريح السيدة زينب بعد النكسة، وإن كان الوقت لم يمهله. ثم تنهد الأمير وهو يتأمل مسبحته كأنه يخاطبها: انظر إلى ما وصلنا إليه، انظر إلى حالتنا الآن في لبنان. قلت بالرغم مني: في الواقع إنني لا أرى الآن ما يحدث في لبنان ولا في غيره. الطبيب، قاطعني الأمير: أعرف أعرف، الطبيب منعك من أي انفعال، وأنا بالطبع أكثر منه حرصا. لا أريدك أن تعرض نفسك لشيء يمكن لا قدر الله أن يحدث انتكاسة، بالعكس أعتقد أنك في حاجة إلى فترة من النقاهة. ما أفكر فيه الآن وما طلبت من يوسف أن يحدثك عنه هو أن تشارك معنا بالتفكير النظري في هذه المرحلة. أريد أن تفكر بهدوء كامل بالطبع وبراحتك تماما في تصورك الخاص لصحيفة قومية في هذه المرحلة. كيف تكون هذه الصحيفة شيئا لا يكرر الصحف الأخرى التي تصدر هنا في أوروبا؟ ما هي الأبواب التي تتصور أن تتضمنها؟ ومن هي الأقلام التي يمكن أن تساعد فيها للخروج بتصور جديد للفكر القومي؟ وما هو الشكل الذي يجب أن تأخذه؟ وهل تكون أسبوعية أو نصف شهرية أو حتى يومية؟ إلى آخر هذه الأشياء. قلت في حذر: ولكن سموك تعرف أولا وقبل كل شيء أن الصحيفة مشروع يستهلك أموالا طائلة ومستمرة في كل عدد. قبل التفكير في هذه الأشياء يجب أن نفكر في حجم الجمهور الذي سيقرأ هذه الصحيفة، وأهم من ذلك في الإعلانات، لأنها مصدر التمويل الأول. قال الأمير بلهجة باترة: أنا كلفت من يدرس الناحية المالية للموضوع، وأعرف بالضبط تكاليف الطباعة والتوزيع، سواء كانت الصحيفة أسبوعية كما أميل أنا الآن، أو حتى لو أصدرناها يوميا، يمكن أن أتحمل ذلك، لأني لا أفكر في الربح، بل أتوقع الخسارة. ألم تقل له ذلك يا يوسف؟ كان يوسف يجلس في مقعده منحنيا ويتابع حديثنا بانتباه دون أن ينبس، بل دون أن يلمس حتى كأس النبيذ الموضوعة أمامه. وحين سأله الأمير قال: في الحقيقة أني فضلت أن تعرض سموك عليه المشروع بنفسك لأنك أدرى بأبعاده. قال الأمير حامد مستنكرا: تعني أنك لم تعرض عليه أهم شيء، وهو أن يسافر فترة للنقاهة لكي يفكر بعدها في كل هذا؟ ألم أكلفك بذلك؟ غمغمت بالشكر، ولكن الأمير قال: أنا لا أجاملك يا أستاذ، إيماني أن الكتاب، أقصد الكتاب الحقيقيين، هم أثمن ما نملكه، لأنهم هم الذين يشكلون العقل والضمير. هل تظن أننا كنا سنصل إلى هذه الحالة لو لم تكن الأمة معتلة الضمير؟ لهذا أعتقد أن المحافظة على كتابنا من أوجب الواجبات، ولهذا سمحت لنفسي أن ألح على يوسف منذ خروجك من المستشفى أن تذهب لتريح نفسك تماما في أي مكان تحبه، وسمحت لنفسي أن أرسل معه مساهمة متواضعة لهذا الغرض، أعتبرها في الحقيقة واجبا لا أكثر. ثم التفت إلى يوسف بنظرة تأنيب قائلا: ما معنى هذا؟ أنا في الواقع في دهشة، لأن الأستاذ ما زال هنا حتى الآن، ولهذا طلبت أن أراكما. ماذا فعلت يا يوسف في التكليف الذي طلبته منك؟ صعد الدم إلى رأسي ونظرت إلى يوسف الذي وضع يده في جيب سترته وأخرج ظرفا طويلا وضعه على المنضدة التي تفصل بيننا وبين الأمير، وهو يقول: ها هو الشيك الذي أرسلته سموك، لم أعطيه للأستاذ ولم أصرفه، ولكني قطعته بشيء من الحدة: أنا شاكر جدا ولكني لا أقبل، أقصد أني لا أحتاج الآن إلى أي سفر أو نقاهة. وقال يوسف وهو يشير نحوي:
لهذا السبب لم أنفذ طلب سموك. لم أعتقد أن الأستاذ سيقبل مني هذا. قلت أيضا إن الأفضل أن تعرض سموك عليه ذلك. كان الأمير يحدقني بنظرة فاحصة يكاد يكون فيها نوع من البرود، وقد كور سبحته في يده، ثم التفت يخاطب يوسف وهو يشير إلى الظرف الأبيض بإصبعه: ضع هذا الشيء في جيبك أولا. واسترد الأمير حامد بسرعة تعبير وجهه السمح، والتفت يخاطب يوسف بلهجة ودية: ولكن كيف إذن تريد أن تصبح صحفيا؟ الصحفي يا سيد يوسف يترجم أفكار الناس على حقيقتها. كان يجب أن تقول للأستاذ إن هذه ليست حتى هدية، ولكنها مقابل بسيط لتعبه بالاشتراك معنا في التخطيط للصحيفة حين تسمح حالته الصحية بذلك بالطبع. قال يوسف بابتسامة صغيرة: أنا ما زلت مشروع صحفي يا سمو الأمير. أردت أن أغير الموضوع فقلت: ولكن هناك فكرة واتتني أثناء الحديث. فهمت أن المطلوب صحيفة متميزة عما يصدر هنا في أوروبا، أليس كذلك؟ قال الأمير حامد: بالضبط، لا نريد أن نكرر تجارب صحف لندن وباريس، ولكن يوجد الآن بالفعل حشد من الصحف التي تخاطب العرب في أوروبا، فما رأي سموك في صحيفة عربية مطبوعة بالإنجليزية أو الفرنسية تنقل وجهة نظرنا هنا؟ ذلك هو ما نحتاج إليه بالفعل. كان هنا منذ وقت قريب زميل قادم من لبنان، وجد صعوبة في أن ينشر مجرد خبر أو بيان. قال الأمير: فكرة جيدة جدا، ولكن الفتور في صوته أوحى بأنه يعني العكس تماما. سكت لحظة قبل أن يحني رأسه مخاطبا حبات مسبحته من جديد: بالطبع هناك صعوبات. أولا، من أين نأتي بالصحفيين العرب الذين يتقنون الكتابة بلغات أجنبية؟ يمكن بالطبع أن نلجأ إلى الترجمة، ولكن في هذه الحالة هل ستخرج المقالات بقوتها الأصلية؟ ومن سيكون جمهور هذه الصحيفة؟ ستهم قليلا جدا من العرب هنا، ولن تهم أحدا تقريبا من الأوروبيين. ثم معنى ذلك أنه سيكون لدينا طاقمان من المحررين عرب وأجانب، وهذا كثير إلى حد ما، أقصد من الناحية الاقتصادية. قلت صادقا: سموك تلخص الأمور بمنتهى الدقة وتضع يدك على أهم المشاكل. لم يبدو عليه أي رد فعل، ولكنه قال وكأنه مستغرق في التفكير: ومع ذلك فهي فكرة جيدة جدا كما قلت. سنحتاج في وقت من الأوقات إلى مخاطبة الجمهور الغربي، ولكن فلنبدأ أولا بالصحيفة العربية. عندما تنجح يمكن أن نصدر ملحقا شهريا أو نصف شهري باللغة الأجنبية. قال ذلك وهو ينظر في ساعته، فقام يوسف وتبعته، ونهض الأمير وهو يقول: سأنتظر منك أن تفكر في الموضوع، ولكن ليس على حساب صحتك كما اتفقنا، بعد أن ترتاح تماما أعدك بذلك. فقال وهو يشد على يدي بقوة: أعرف أنك تحترم وعدك، وفي المرة المقبلة سيكون اللقاء في بيتي هنا، فأنا لا أرتاح كثيرا في الفنادق، وسيكون بيتي هو بيتك بالطبع. ثم التفت إلى يوسف وقال: وأنت مهمتك أن تتابع الاطمئنان على الأستاذ، ستتصل بك ليندا إن احتجت منك إلى شيء في الأيام المقبلة، مع السلامة. وبينما كنا ننزل من عند الأمير حامد كانت السعادة تطفر من وجه يوسف، ولم يملك نفسه فقال ونحن في المصعد: أنت أعطيته درسا يا أستاذ. ماذا تقصد؟ ولكنه بدلا من أن يرد قال وتعبير الرضا عن النفس يغمر وجهه: تعرف، لو لم أخرج الظرف عندما سألني عن النقود، ولو لم يكن متأكدا أن الشيك في داخلي، ولكني عملت حسابي. ألم أفهمه بعد كل هذا العمر؟ أنا شخصيا بكل صراحة لا أفهمه ولا أفهمك. رحنا نتمشى على شاطئ النهر مقابل الفندق، وكانت الأشجار المصفوفة هناك تنفض أوراقها بسرعة أكثر من الأشجار في المدينة، فكنا نخطو فوق ذلك المهاد من الأوراق الصفراء التي تصدر خشخشة خافتة مع وقع أقدامنا، وكنت لسبب لا أدري أرتاح لهذا الصوت، كما لو كان يحمل رسالة مبهجة خفية. لماذا؟ لا أدري، ولكن كل الأشياء في تلك الأيام كانت تحمل رسالة وكانت تحمل بهجة. قلت ليوسف: كنت أخشى أن تضايقني هذه المقابلة، لأني لا أحب هذه المجاملات الرسمية، ولكن هذا الأمير شخص مختلف يدعو إلى التفكير. قاطعني يوسف بحماس: ألم أقل لك هو غير الآخرين، صاحي يفهمها وهي طير، ولكن مشكلته أنه يعتقد أنه يمكن أن يشتري جميع الناس، يقول إن لكل إنسان سعرا، هل تعرف قيمة الشيك الذي تركه لأعطيه لك؟
لا أريد أن أعرف.
مع ذلك فهو 20,000 دولار. أطلقت صفيرا خافتا وقلت: هذا للنقاهة فقط؟ إذن كم أساوي فعلا عند الأمير؟ ولماذا؟ ما أهميتي بالنسبة له؟ قال يوسف متحيرا وكأنه قد فكر أيضا في المسألة من قبل:
بصراحة لا أعرف.
بالطبع هذا المبلغ بالنسبة له مثل قرش تعريفة بالنسبة لي، هو يصرف مثله كل يوم وربما أكثر. هل تصدق أن جناح الفندق محجوز له على مدار السنة حتى أثناء سفرك، بالإضافة إلى غرف الحراس والموظفين والسكرتيرة والخدم؟ ولكن ماذا يفعل هنا بالضبط؟
عنده كثير من الشركات، هو يتاجر في الخيول العربية وفي البورصة وفي كل شيء، وعنده أيضا شركات في أمريكا وفي بلده وفي كل مكان في الدنيا.
ولكن شخصا مثل هذا يا يوسف، ما حاجته إليك أو إلي؟ يستطيع أن يشير بإصبعه فيجد بدل الصحفي 100، فلماذا نحن؟
سأقول لك.
ولكنه تراجع وقال بلهجة ضارعة تقريبا:
ومع ذلك فأنا أرجوك أن تفكر في المسألة.
أقصد، أنت يمكن بالفعل أن تقدم له هذا المشروع، أليس كذلك؟
لا توجد مشكلة في هذا، عملت طول عمري بالصحافة ويمكن أن أقدم له هذا المشروع في خلال أيام.
ولكن لماذا؟
هل هو بالفعل حريص على العروبة والقومية كما يقول؟
أطلق ضحكة متقطعة ساخرة:
ها ها ها، مؤكد أنك لم تبلع هذا الطعم يا أستاذ.
قاطعته بشيء من نفاذ الصبر:
إن كنت تعرف شيئا يا يوسف فلماذا لا تقوله فورا؟
بدأ كلامه بشيء من التردد:
صدقني أن ما أعرفه قليل،
أعرف لماذا يريدني أن أعمل معه، أو أظن أني أعرف. السبب أن عندي إقامة شرعية في البلد، وربما أحصل على الجنسية قريبا، وأستطيع أن أستخرج تصريحا للصحيفة باسمي. وثانيا فهو يثق بي لأني عملت عنده سائقا لفترة وهو يعرفني تماما، وأعرف أيضا بالتقريب لماذا يريد أن يصدر الصحيفة.
هذا هو المهم، لماذا؟ أدخل في الموضوع مباشرة يا يوسف.
الأمير حامد يا سيدي شقيق أصغر لحاكم البلد، ولكنه يعتقد أنه أحق بأن يكون ولي العهد بدل الشقيق الأكبر، لأن ولي العهد غير متعلم، ويقول البعض إنه هنا أبيض. قال يوسف العبارة الأخيرة وهو يمسح جبهته بيده. لم أكن سمعت هذا التعبير من قبل، ولكني فهمت معناه، ووصل يوسف كلامه: ومع ذلك فالحاكم يخاف من ولي العهد لأن له أنصارا، ويخاف أيضا إن عين الأمير حامد بدله. فقاطعته ضاحكا: أن يأخذ الأمير حامد مكان الحاكم نفسه.
عليك نور يا أستاذ، والصحيفة على ما أتصور ستكون سلاحا يحارب به ولي العهد ويضغط به على الحاكم. لهذا أوشكت أن أضحك عندما تكلمت حضرتك عن الصحيفة الإفرنجية وعن نشر مشاكلنا في أوروبا وهذا الكلام. أعتقد يا سيدي أنه يريد صحيفة قوية بالفعل يتكلم عنها الناس وتكتب فيها أقلام كبيرة، ولكن ما يهمه من كل هذا هو بلده في الخليج. 10 أعداد منها تدخل إلى هناك ولو بالتهريب، وينتهي الغرض من الصحيفة. سبقت يوسف خطوة وجلست على أحد المقاعد الخشبية التي تواجه النهر، فجاء وجلس إلى جواري وقال لي قلقا حين لاحظ صمتي: هل أتعبك المشي؟
بالعكس، المشي مفيد في حالتي كما قال الطبيب، ولكني أفكر فيما قلته. أنت ذكي يا يوسف وتعرف كل شيء، فما سبب اهتمامك بالموضوع؟ هل هي مسألة عمل وكسب لا غير؟
اندفع يقول بشيء من الحرارة:
بالطبع أنت تقول لنفسك سائق ومتشرد وطباخ، ما علاقته بالصحافة؟
أنا
قاطعته: أنا لم أقل ذلك أبدا، كل هذه التجارب ستفيدك حين تكتب، ثم إنك شرحت لي أنك درست الصحافة في الجامعة.
قال والحزن يغمر صوته:
أشكرك لأنك تجاملني، ولكني في الواقع لم أكن أتصور أن أقترب من سن 30 وأنا في هذه الحال. كنت منذ الصغر متفوقا في الدراسة، وكان أبي فخورا بي وتوقع لي مستقبلا كبيرا. من صغري عشقت الصحافة. في المدرسة الثانوية كنت مذيع الإذاعة المدرسية، وكنت أرسل مقالات لكل الصحف والمجلات ظهر بعضها في بريد القراء. وفي الجامعة كنت طالب امتياز في السنة الأولى وفي السنة الثانية، كانت مجلة الحائط التي أكتبها من الألف إلى الياء تجتذب الطلبة عندما أعلقها يوم السبت كل أسبوع، حتى طلبة الكليات الأخرى كانوا يأتون لقراءتها. أسميتها النديم، وحاولت أن أستفيد فيها من أسلوب التنكيت والتبكيت، فشعر الطلبة أنها تختلف عن الصحف الأخرى التي كانت تملأ الجامعة أيامها في سنة 75، وكان أبي يكتب لي عناوين الموضوعات بالخط الثلث بقلم أحمر ويشاركني برأيه في تحرير كل عدد. لزم الصمت فجأة وقد شرد بفكره بعيدا، وقال بعد فترة وكأنه لا يكلمني: أوحشني أبي. أردت أن أخرجه من الاكتئاب الذي حل به، فسألته: وعن أي شيء كنت تكتب في صحيفتك أيامها؟ قال: والحياة تعود إلى صوته بالتدريج، عن كل شيء يحدث في البلد. ورثت عن أبي حب عبد الناصر، كان مديرا في شركة من شركات القطاع العام، ولكنه لم يمد يده يوما إلى الحرام، وعشنا مستورين حتى بعد خروجه إلى المعاش. كان المعاش يكفينا ويزيد، أقصد في البداية، وازددت حبا لعبد الناصر وأنا أرى ما حدث لنا بعد موته. أرى أبي العجوز يتعذب لكي يدبر أمورنا بمبلغ المعاش الذي لم تعد له قيمة، بينما اللصوص الجدد يزدهرون في كل مكان. وكنت أكتب عن ذلك في صحيفة الحائط. كنت أقارن بين حال الإنسان البسيط مثل أبي أيام عبد الناصر وما أصبح عليه في عهد الانفتاح. رشحت نفسي أيضا لاتحاد الطلبة وفزت، وشاركت في كل الإضرابات والاعتصامات التي حدثت أيامه. ولكن جاءت بعد ذلك جماعات أصحاب الجلابيب التي أطلقتها علينا الحكومة، فكانوا يمزقون صحفنا كلما علقناها، وإن قاومنا كانوا يضربوننا بقبضات حديدية يشبكونها في أصابعهم أمام أعين حرس الجامعة الذي كان يحرسهم وحدهم. قلت متنهدا: إذن ما قاله إبراهيم المحلاوي صحيح، أنت حالك من حالنا. قال يوسف بنبرته الحزينة: لا، غير صحيح، نحن قرأنا لكم وتعلمنا منكم ونحن صغار، ولكن لما وقعت الفأس في الرأس وبحثنا عنكم لم نجدكم. أوجعتني كلمته، فقلت بلهجة الدفاع عن النفس: ماذا كنا نستطيع أن نفعل؟ في تلك الأيام بالذات التي تتكلم عنها كتبت أنا كتابا عن عبد الناصر، ثم وقفت وأنا أكمل. وعلى أي حال، فأنا بدأت أشعر بالبرد، وثانيا فقد عاهدت نفسي منذ فترة ألا أدخل في أي مناقشات وبالذات في السياسة. هب يوسف ورائي قائلا: أنا آسف، لم يكن في نيتي أبدا أن أضايقك، كل ما أردته هو أن أشرح لك لماذا يهمني موضوع هذه الصحيفة التي يريد الأمير أن يصدرها. أنا لم أتعذب وأتغرب لكي أنتهي طباخا. وكنا نرجع في اتجاه الفندق حيث ركنت سيارتي عندما قال فجأة بصوت خفيض: أريد يا أستاذ أن أخلص من هذه المرأة. لم أعلق بشيء، وتغيرت نبرة يوسف وكأنه يريد أن يصحح نفسه، فقال: أرجوك أن تفهمني، أنا لست قليل الأصل، لست مثل الأجانب الذين يتزوجون بنات البلد للحصول على الإقامة ثم يطلقونهن بعد ذلك. إيلين بنت حلال فعلا، أقصد هل تفهمني؟ أريد، ولكنه انفجر مرة أخرى: أريد أن أخلص من هذه المرأة. سأرى يا يوسف ما يمكن أن أفعله. غير أني لم أكن أفكر وقتها في حديثه عن إيلين، كانت وخزة لومه لي تجب كل شيء آخر. لم يكن عندي موعد مع بريجيت في هذا المساء، وقررت أن أكلمها لنلتقي، ولكن عندما وضعت المفتاح في باب الشقة سمعت صوت أم كلثوم يأتي من المسجل، فعرفت أنها جاءت من تلقاء نفسها، وخفق قلبي بالفرح. كانت عندي شرائط كثيرة للموسيقى العربية والموسيقى الكلاسيكية، غير أنها من كل الشرائط التي عندي لم تعشق سوى صوت الست. وبمجرد أن دخلت اندفعت بريجيت نحوي فاحتضنتها بقوة، الأصح أني تشبثت بها وكأني أريد أن أحتمي، وشعرت هي بشيء غير عادي فتراجعت إلى الخلف وراحت تتأملني، ثم قالت بلهجة تهديد وهي تلوح بإصبعها أمام وجهي: حدث شيء هذا المساء، هل ارتكبت خيانة؟ هل تستحق العقاب؟ كانت تلبس زي العمل، خلعت السترة وبقيت بالبلوزة الخفيفة البيضاء والجونلة القصيرة، وقد حلت ضفيرتها وتركتها تنسدل على كتفها اليمنى، ووقفت تواجهني مبتسمة وهي تسدد إصبعها نحوي، فأمسكت يدها الممدودة وقبلت تلك اليد وأنا أقودها نحو الكنبة الصغيرة في غرفة المعيشة. كان مزاجها رائقا هذه الليلة، وأدركت السبب حين رأيت زجاجة النبيذ المفتوحة على المائدة والكمية الناقصة منها، وحكيت لبريجيت ما حدث في مقابلة الأمير، فقالت متظاهرة بالأسف الشديد وهي تضربني بقبضتها في كتفي: ولماذا لم تأخذ هذه النقود أيها الساذج؟ هؤلاء ناس يقذفون بالنقود من النافذة فعلا. لو كنت أقف أنا تحت النافذة وألقى شخص فوقي 20,000 دولار وقال خذيها هي لك، فهل تتوقع أن أقول لا؟ بالطبع سأخذها فورا وأصحبك معي في رحلة حول العالم مهما كان الثمن. ولكن الرجل لم يطلب ثمنا كما قلت، يريدك أن ترتاح، يحبك لأنك أنت، ولكن ليس كما أحبك أنا. ضغطت على يدها وأنا أقول: لو أصدق أن هذا صحيح. سحبت يدها من يدي في عنف وقالت في غضب: ولماذا أكذب عليك يا صاحب السمو لو سمحت؟ سأعيد لك اليخت الذي أهديته لي في الأسبوع الماضي. ولكنها انزلقت فجأة من جانبي وركعت على ركبتيها تحت الكنبة وهي تواجهني، ووضعت يدها على صدري وهي تقول: متى ننتهي من هذه الشكوك ومن هذه القصص؟ متى تصدق فعلا أني أحبك لأنك أنت؟ سئمت القلوب الغبية والقلوب الجشعة والقلوب الأنانية. متى تصدق أني قضيت عمري أبحث عن هذا القلب؟ قالت ذلك ثم قبلتني برفق في صدري، فانحنيت أرفعها نحوي وأنا أقول: ولكنك تعرفين أيضا أن هذا القلب كان في طريقه إلى أن يموت قبل أن يلقاك. فهزت رأسها وقالت: لم أكن سأسامحك لو تركتني. هل تصدقني؟ أنا الآن أتعرف على بريجيت الأولى، أكتشفها وكأني ألتقي بصديق قديم. ثم قامت فجأة وصفقت بيديها وقالت: هيا انتهينا الآن من هذه الحكاية، انتهينا منها إلى الأبد. لن ترجع هذه الشكوك ولن يبقى غير أنت وأنا معا إلى الأبد. والآن فورا إلى الشعر مع صوت هذه السيدة الجميل. وتوجهت بريجيت إلى رفوف الكتب الموضوعة في الصالة وسحبت ديوان المتنبي الذي تميزه بغلافه السميك الأصفر، وتعرف أني أحب أن أقرأ فيه كثيرا. ثم فتحت الديوان وراحت تحرك رأسها بسرعة لليمين واليسار وهي تجيل عينيها في الصفحة المفتوحة، وتقول بالعربية كل الكلمات التي تعلمتها مني وكأنها تقرأ شعرا: السلام عليكم، ازيك، فين نضارة، انت جميلة جدا، الشاي، اهلا اهلا. ودفعت الديوان نحوي بعد أن انتهت وهي تقول: هيا اقرأ تلك القصيدة التي يوجد فيها البحر تحت شمس ساطعة، التي تلمس فيها الأمواج الهادئة الشط، وتنحسر برفق بينما تجلس النساء فوق الرمال يغزلن شباك الصيد، والأطفال يساعدن أمهاتهم، وفوق الصخرة يقف صبي يضع يده فوق رأسه ويتأمل البحر الأزرق، وحين يرى أول القوارب في الأفق يصيح بأعلى صوته، فتترك الأمهات الشباك والغزل ويجرين حتى تلمس أقدامهن الحافية الماء وتبتل ثيابهم، وهن يلوحن ويتهلل ويحيي الأطفال عيدا على الشاطئ. هيا تلك القصيدة التي قرأتها لي بالأمس. ضحكت وأنا أقول لها: لا يوجد في هذه القصيدة شيء مما تقولين، لا يوجد فيها بحر على الإطلاق، ولم يكتب هذا الشاعر شيئا من البحر. لو عرفت معناها. لكنها تركت الكأس التي كانت تشرب منها على المنضدة ووضعت يديها فوق أذنيها وهي تقول: ها أنت أفسدت كل شيء، أبعدت عن سمعي صوت الأمواج. ثم دفعت الديوان في يدي وهي تقول: هيا اقرأ. فتحت الديوان كيفما اتفق وبدأت أقرأ من الصفحة التي صادفتني: إلى كم ذا التخلف والتواني، وكم ذا التمادي في التمادي، وشغل النفس عن طلب المعالي ببيع الشعر في سوق الكساد، وما ماضي الشباب بمسترد ولا يوم يمر بمستعاد. أغلقت الديوان وأنا أقول: لا أشعر الليلة بالرغبة في الشعر. أنزلت يديها إلى جانبها في يأس فسحبتها وأجلستها إلى جانبي. كانت أم كلثوم قد انتهت وقتها من ليالي القمر وساد الشقة الصمت، وظلت بريجيت تميل برأسها على كتفي فترة، ولكنها رفعت نحوي عينين زرقاوين قلقتين وقالت: صارحني بالحقيقة، حدث الليلة شيء غير مقابلة الأمير، ما هو؟ لماذا لا أشعر الآن أنك معي كما كنت بالأمس؟ حكيت لها ما دار بيني وبين يوسف. قلت لها إنني تحدثت معه عن أحوال البلد وإنه قال إنني خذلته، قال إنه حين بحث عني لم يجدني. ظلت بريجيت تتطلع نحوي لحظة دون فهم، ثم قالت: ولكن ما أهمية ذلك؟ ما أهمية أي شيء؟ ألم نتفق على ألا يهزمنا العالم مرة أخرى؟ ألم نتفق حالا على ألا يكون في الدنيا سوى أنت وأنا؟
مدت يدها وهي تقول ذلك، ثم رفعت ذراعي ووضعتها حول كتفيها، فمددت يدي الأخرى وضممتها إلي بقوة، وأنا أقول لنفسي: نعم، يجب ألا يكون سوى هي وأنا، يجب ألا تهزمنا الدنيا مرة أخرى. وكانت هي تكمل بصوت خافت ووجهها في صدري: نعم، هكذا، هذا يدفئني، هذا يحميني. لم أعرف أبدا هذا السلام وهذه السكينة. إنسني، هل تشعر كيف تغيرت بريجيت؟ هل تشعر بها الآن امرأة تولد من جديد في سلام الحب؟ وكنت تدفعين يدي في صدرك وتقولين بصوت خافت، صوت طفولي ولكنه صوت متقطع مبهور الأنفاس: بريجيت يا سيدي، لم تعرف أبدا مثل هذا السلام في الحب، فدعها يا سيدي تستمتع بهذا السلام، دعها تستمتع به إلى الأبد. وكنت أدور حول وجهك كله بشفتين، أدور حول جسمك كله بشفتين، ولم أقل لك إن هذا العجوز أيضا لم يولد في الحب إلا معك. وكانت تلك بالفعل ليلة سلام، ولكني عرفت الليالي الأخرى. في أيامنا الأولى الدافئة المشمسة تعودت أن أعبر تلك الليالي، أن أتجاوزها، لأن ليالي حبنا الخالص كانت تغمرها بالنسيان وتمحوها. غير أني منذ البدء عرفت وجهك الآخر، حين تجلسين تحت الكنبة تضمين ركبتيك إلى صدرك بيديك وأنت تحدقين شاردة في الفراغ، على وجهك ذلك القناع الذي تختفي وراءه بريجيت، حين لا يبدي أي حديث إليك ولا أي توسل ولا أي اقتراب في أن يردك إلى دنيانا، حين تدفعينني في صدري لكي أبعد عنك ولكي أتركك لشأنك الذي لا أعرفه، وأنت مقرفصة هناك في الأرض تتشبثين بنفسك في تشنج كأنك تريدين أن تدفعي جسمك كله داخل جلدك مرة أخرى. تعلمت بالفعل أن أتركك في تلك الأوقات وأن أنتظر، تعلمت ألا أحاول أن أكلمك أو ألمسك إلى أن تعودي أنت نفسك بالتدريج، تتلاشى تلك النظرة الزجاجية في العينين وتسترد زرقة الحدقتين التماعها الآسر قبل أن تسأليني بلهجتك العادية في نوع من الدهشة: لما لا تأتي إلى هنا جانبي؟ وعرفت أيضا ليالي الجنون، حين تقفزين من الفراش فجأة عالية بعد أن تتمتمي بعبارات بالألمانية وتقفي في صالة بيتك، تنزعين من رفوف مكتبتك ديوانا من الشعر الألماني وتقلبين صفحاته بسرعة بحثا عن تلك القصيدة التي استدعتك في قلب الليل، وتبدأين القراءة بصوت عالي يتدرج في الارتفاع شيئا فشيئا كما لو كنت في صحراء خالية، فألاحقك واضعا يدي على فمك وأنت تتملصين وتلكزينني بكوعك لتخلصي نفسك، وتزومين تريدين أن تكملي ذلك الإنشاد المجنون. لا يردك أن تسمعي طرقات الجيران الساخطة على الجدران، ولا تذكيري لك بأنهم يمكن أن يستدعوا الشرطة لهذا الضجيج في الليل. تسبينني وتسبين الشرطة والجيران بصوت مختلق، ولا تهدئين إلا حين أعرض عليك أن نخرج وأن تنشدي هذا الشعر على شاطئ النهر. تبتدين وقتها ثيابك في لهفة محمومة وتستعجلينني أن نخرج، ولكن ما أن نخطو خارج البيت حتى تسأليني وأنت تلتجفين: ما السبب في أن خرجنا في هذا البرد؟ ولكني تعلمت أن هذه اللحظات هي جزء منك، وتعلمت بعد قليل أن أحبها لأنها هي أيضا أنت. على أني لم أنسى الأمير حامد في تلك الأيام، وكنت أسأل نفسي في دهشة: هل ما زلت بالفعل صحفيا له حصة الصحفي؟ بعد كل السنين التي مارست فيها البطالة في هذه المدينة الأوروبية أنقل الأخبار الرديئة لصحيفة رديئة، ما الذي أزال عني فجأة ذلك الصدأ رغم تحذير الطبيب وتحذير بريجيت بألا أرفع السلاح مرة أخرى في وجه العالم الذي هزمنا؟ شيء أقوى مني كان يدفعني أيامها لأن أكون الصحفي الذي مات من قبل ودفنته، شيء يدفعني إلى أن أبحث وإلى أن أعرف، ولم يكن أمامي سوى أن أطيع. وبعد أسبوع تقريبا من مقابلة الأمير توجهت في الصباح إلى مقهى إيلين، قابلتني بابتسامتها المهنية المرحبة وقادتني إلى ركن بعيد في المقهى وهي تثرثر: ألم أقل لك؟ ألم أبشرك يا سيدي بأننا سنقف على قدمينا بأسرع مما نتصور؟ وها نحن أفضل مما كنا من قبل، ولكن هل تعرف شيئا؟ ربما كان من الأفضل أن نكف عن هذه القهوة الطبية أيضا. قرأت أنها ليست مفيدة جدا، العصير أفضل. وراحت تتكلم دون انقطاع، وكنت أغمغم بالموافقة على ما تقول، وأنا أقاطعها عند كل فرصة تسكت فيها بالسؤال عن يوسف. لكنها فاجأتني بعد أن جلست بأن سحبت هي أيضا مقعدا واستقرت في مواجهتي. ظلت تتطلع نحوي لحظة وهي تشبك يديها أمامها على المنضدة، وكانت ابتسامتها التقليدية تشحب تدريجيا، ثم قالت: كنت أنتظرك يا سيدي، في الواقع كنت سأتصل بك لو لم تأتي اليوم. تغيرت طبقة صوتها وهي تقول ذلك، اختفت نبرة الثرثرة مع زبون المقهى، وأطلت من عينيها نظرة جادة توشك أن تكون حزينة وهي تتطلع إلي. قلت في قلق: ولكن لماذا؟ هل حدث شيء؟ يوسف بخير على ما أرجو. نعم نعم بالتأكيد، أما أنا فلست بخير. سكتت قليلا وأحنت رأسها كأنها تفكر كيف تبدأ الكلام، ولكنها فجأة رفعت نحوي عينين ضارعتين وقالت: أرجوك أن تترك لي يوسف. أتركه؟ كيف؟ أنا لم أره من مدة يا سيدتي، ولم أحاول أبدا. قاطعتني: أعرف أنك لم تحاول أبدا أن تأخذه، ولكنه هو الذي يحاول أن يذهب معك، ولا حتى هذا صدقيني. كان جفناها يرتجفان بسرعة، وقالت بصوت متحشرج إلى حد ما: إذن فهو يحاول أن يرجع إلى الأمير، يريد أن يعمل صحفيا، ويريدك أن تساعده، أليس كذلك؟ لم أرد، فقالت وهي تنظر في وجهي مباشرة: أعرف كل شيء يا سيدي، وأعرف جيدا ما الذي يريده يوسف. لو كان معي مال كاف لأصدقت له صحيفة يعمل فيها كما يشاء. وحاولت أن تبتسم وهي تقول ذلك وتعبث بالمنضدة بأصابع مرتعشة، ولم يفلح هذا في منع غشاوة الدمع التي تكونت في عينيها. أردت أن أتكلم، ولكنها مدت يدها كأنها ترجوني أن أنتظر، وهي تقول مغالبة بإرادتها البكاء: لن أستطيع أن أبقى معك طويلا، لقد يخرج يوسف من المطبخ في أي لحظة، لهذا أرجوك أن تسمعني، أنا أحب يوسف. هذا طبيعي. في هذه المرة أطلقت ضحكة خافتة وهي تقول: لا لا. ثم أكملت بعد فترة وهي تحول وجهها قليلا عني: لا ليس طبيعي، وأنا أعرف، هو كان يمكن أن يكون ابني، وأنا أعرف، هو أوشك أن ينهي الجامعة، وأنا جاهلة، وأنا أعرف، لكني أحبه وقد رضي بي. لا تسألني لماذا رضي، هل قبلني لأنه كان يبحث عن العمل وعن الاستقرار؟ ربما. كان يمر بفترة صعبة بعد أن سافر الأمير في السنة الماضية، ولم يكن عنده تصريح للعمل، ولكن جاء قبله كثيرون عملوا عندي، شبان أصغر منه، أكثر وسامة منه، غير أني لم أفكر في أي رجل منذ مات زوجي الأول. توقفت عن الكلام لحظة ثم أكملت في تردد: مع يوسف كان هناك شيء. ثم احتبس صوتها مرة أخرى فقلت: سيدتي، الإنسان لا يقرر أن يحب، الإنسان يحب، هذا هو كل ما في الأمر. لا داعي لأن تشرحي لي شيئا ولا أن تبرري شيئا، أنا أصدقك وأفهمك، لا يوجد من يمكن أن يفهمك أكثر مني. إذن فأنت تفهم أيضا خوفي. بالتأكيد أفهمه. أبعدت وجهها عني مرة أخرى وهي تقول بصوت خافت: معذرة، ولكني لا أعتقد أنك تفهمه تماما، أنا أعرف أن يوسف سيتركني، بعد حين لا بد أن يتركني، أنا الآن في 50 من عمري، أعمل كل ما أستطيع لكي أظل في نظره امرأة وزوجة، ولكن كم يمكن أن يستمر ذلك في رأيك؟ كم يمكن أن يستمر وهو بمثل هذا الشباب وأنا أشيخ كل يوم؟ سنة؟ سنتين؟ أكثر من ذلك قليلا أو أقل منه قليلا؟ ليكن يا سيدي، أنا أقبل، أعرف أنها سعادتي الأخيرة، فأرجوك أن تتركها تستمر. فيذهب يوسف ذات يوم، ولكن دع هذا اليوم يبطئ، لا تتعجل. أعرف أنه إن عمل بالصحافة، إن ترك هذا المقهى مرة، فسيتركه إلى الأبد. عندما ينبت جناحه سيطير بلا عودة. فهل هي أنانية مني أن أريده أن يبقى في الأرض، أن يبقى معي؟ ربما. حل بي حزن عقد لساني وأنا أنظر إلى وجهها المعذب. هل تتكلم عن نفسها الآن أم عني؟ هل أبوح لها أيضا بخوفي من أن يأتي سريعا ذلك اليوم؟ كانت تكرر في ضراعة بما يشبه الهمس وهي تقول: أرجوك يا سيدي افعل ما تستطيع. وابتعدت ولا أدري ما الذي قلته لها، ولكني كنت مستغرقا في التفكير حين جاء يوسف أخيرا وصافحني بحرارة بيده الرطبة وهو يقول: مرحبا بالأستاذ، لم أتوقع أن تأتي بهذه السرعة. جلس قبالتي في المكان الذي كانت تحتله إيدي، وكان قد نسي في هذه المرة أن يخلع مانيلة المطبخ، وسألني بمجرد جلوسه متوفزا ومتحمسا: خيرا إن شاء الله، انتهيت من المشروع؟ لم أرد عليه فورا، تداخل في ذهني ما جئت من أجله وما كانت إيدين تحدثني عنه منذ قليل. وانتبه يوسف إلى شرودي فسألني: الأستاذ متعب؟ قليلا، ولكن هذا لا يهم. أردت أن أسألك يا يوسف وأرجوك أن تكون صريحا معي، هل قلت لي كل ما تعرفه عن الأمير حامد؟ وضع يوسف يده على صدره وقال وفي عينيه نظرة عاتبة: أقسم لك بحياة أبي إني لم أخفي عنك أي شيء مهم أعرفه، ولكن لماذا تسألني هذا السؤال؟ سأخبرك حالا. في الواقع إنني دهشت قليلا من إصرار الأمير على أن نتعاون معه أنت وأنا. بصراحة نحن لسنا نجمين في عالم الصحافة، وكما قلت لك فهو يستطيع بماله أن يستأجر من يشاء من الكبار. العفو يا أستاذ، اسمك؟ قطعت يوسف بإشارة باترة. اسمي لم يعد يعرفه أحد، لا أعيش في الوهم ولا الكذب. ربما كان البعض يعرفونني منذ 20 عاما أو أكثر، ولكني الآن لست ورقة رابحة في لعبة الصحافة. قال يوسف في تردد: ولكن هذه بالفعل فرصة لكي يعود قلمك إلى الظهور، وأنت تستحق هذا وأكثر منه. ابتسمت قائلا: بالضبط يا يوسف، لا بد أن يكون الأمير قد فكر بهذه الطريقة، ها هي فرصة لشخص ضائع لن يتردد في قبولها. ولكن دعنا من هذا الآن، أريد أن أسألك أيضا هل تعرف إسحاق دافيديان؟ قال بلهجة ساخرة: بالطبع، من لا يعرفه، هو بلديتنا ومن أكبر المليونيرات هنا، هاجر من مصر سنة 56 وأخذ جنسية البلد، وهو يملك الآن نصف العمارات في المدينة. ثم قال بعد سكتة وهو يضحك: مشيت في مظاهرة ضده. مظاهرة ضد دافيديان؟ لماذا؟ خرج أهالي الحي هنا في مظاهرة لأنه يشتري البيوت القديمة الرخيصة الإيجار ثم يهدمها لكي يبني محلها عمارات ضخمة فاخرة إيجاراتها ضعف دخل السكان الذين شردهم، فأين يسكن هؤلاء؟ في الشارع؟ لم أكن أعرف هذه الحكاية. وإلى أي شيء انتهت المظاهرة؟ هز كتفيه قائلا: كما تنتهي كل مظاهرة. رفعنا لافتات ضد دافيديان وذهبنا إلى عمدة الحي وسلمناه عريضة، أما هو فاستمر في شراء العمارات القديمة وهدمها. المتظاهرون يا أستاذ معهم حناجرهم، وهو معه المال ومعه القانون، فما الذي يمكن أن تفعله مظاهرة؟ معك حق، ولكن هل سمعت أو قرأت أنه تبرع ب100,000 دولار بعد حرب لبنان لجيش إسرائيل؟ هل كنت تعرف ذلك؟ لم أسمع بهذا، ولكنه لا يدهشني، هو من رجالهم المعروفين هنا، يكتب لكل الصحف دفاعا عنهم وينظم ندوات ويستضيف الوفود التي تأتي من هناك و... ثم توقف لحظة قبل أن يقول في دهشة: ولكن ما الداعي إلى كل هذه الأسئلة؟ ما علاقة دافيديان بما نحن فيه؟ هل تعرف فيما يتاجر دافيديان إلى جانب العقارات؟ في كل شيء تقريبا، في الفنادق والبنوك والبورصة وكل شيء. نظرت إلى عينيه وأنا أقول: ألا تعرف أيضا أنه أكبر تاجر للخيول العربية في أوروبا؟ كنت أنت الذي نبهتني حين تحدثت عن تجارة الأمير حامد في الخيول. في الواقع يا يوسف إن أميرك هو أكبر شريك لدافيديان. تطلع نحوي مبهوتا وخرج منه السؤال كصرخة: الأمير حامد؟ لا. فقلت مؤكدا: نعم. قال وما زالت نبرة عدم التصديق في صوته: ربما كنت مخطئا، الأمير رجل قومي، أنت سمعته بنفسك يتحدث. كيف؟ له أصدقاء من كل الأحزاب العربية، بل ومن منظمة التحرير نفسها. اسمع يا يوسف، من أسبوع وأنا لا أفعل شيئا غير البحث في موضوع الأمير، اتصلت بكل من أعرف هنا حتى بالعاملين في السفارات العربية الذين أحاول طول الوقت أن أتجنبهم. وذهبت إلى البورصة وتحدثت مع محللي الاقتصادي في الصحف ومع تجار الخيول وحتى مع محللي أبواب سباق الخيل. لو كانت عندي ذرة من الشك لما تحدثت إليك. ظل صامتا فترة ثم قال: ولكن لماذا يفعل هذا؟ عنده مال قارون. هذا سؤال آخر لا أعرف جوابه، ولا أعرف أيضا لماذا يريد هذه الصحيفة الملعونة، ولا لماذا يريدنا معه. كل ما أعرفه أنني لم أطمئن إليه من أول لقاء. عبارة قالها عن عبد الناصر وعن الأمريكان أيقظت في نفسي شيئا، وما عرفته عنه بعد ذلك أكد حدسي. ربما كان يريد الصحيفة بالفعل بسبب طموحه للحكم ورغبته في أن يحارب ولي العهد، وربما تكون المسألة أقبل من ذلك، لا تعرفها أنت ولا أعرفها أنا. هو على أي حال ذكي جدا وغني جدا وطموح جدا ومقنع إلى أبعد حد. أمثاله لا يغيبون عن أعين الكبار الذين يخططون. ولكنني أمسكت لساني ولم أكمل ما كنت أفكر فيه، وقلت بدلا من ذلك: هو باختصار يريدنا خاتمين في إصبعه لكي يفعل شيئا لا نعرفه. ولم يكن يوسف يتابعني وقتها، كان يتمتم: الأمين شريك دافيديان. إذا لو عملنا مع الأمين فكأننا نعمل مع دافيديان، ودافيديان دفع التبرع لإسرائيل. ثم ضحك بمرارة وهو يقول: أنت سددتها في وشي يا أستاذ. كيف لا سمح الله. فقال دون أن يحول وجهه نحوي وكأنه يكلم نفسه: ماذا أفعل الآن؟ أبقى هنا وأعيش طباخا وأموت طباخا أو قهوجيا؟ أرجع إلى البلد لأعيش عاطلا؟ هنا على الأقل أرسل مبلغا لأبي في كل شهر، أهج في دنيا الله؟ أين؟ وهل سيختلف الحال في أي مكان؟ ماذا أفعل؟ قلت وكأني أدافع عن نفسي: اسمع يا يوسف، أنا لم أطلب منك أي شيء، كل ما في الأمر أنك ألححت أن أضع مشروع هذه الصحيفة، والآن أريدك أن تعرف لماذا لا أستطيع ذلك. ثم أكملت وقد تذكرت شيئا: على أي حال لي عندك طلب وحيد. أنا لا أعرف كما قلت لك إن كان الأمير يعمل بمفرده أم أن وراءه أجهزة، وكل ما أطلبه منك أن يبقى هذا الكلام بيننا. وضحكت ضحكة صغيرة وأنا أقول: لا أريد أن تصدمني سيارة في الطريق أو أن يطعمني مجهول بسكين وأنا عائد إلى بيتي في الليل. قال بطريقة آلية: لا سمح الله. فأكملت: أنا أمزح بالطبع، ولكني أقصد أنني أفضل أن يبقى هذا الكلام بيننا، وبعد ذلك فأنت حر، يمكن أن تواصل العمل مع الأمين لو شئت. أطلق ضحكة من مقطع واحد كأنها زفرة. تظاهرت ضد السادات وحكم علي بالسجن، وهربت من بلدي ومن أهلي لأني كنت أعتقد أنه يفرط في مستقبل البلد، وضع مستقبلي أنا الفقير في المبادئ، بينما الكبار والأغنياء أهلا يا مبادئ. قال ذلك وأراد أن يقوم وفي وجهه هم وانكسار، فأمسكت معصمه ليظل جالسا وقلت: لماذا تيأس بسرعة؟ لم تنتهي الدنيا لأنك لم تعمل في صحيفة الأمير. اكتب إن كنت تريد، وحاول أن تنشر ما تكتبه في الصحف التي تصدر هنا، أو أرسلها أيضا إلى صحف البلاد العربية. لا يعجبك أن تكون طباخا، ابحث عن عمل آخر، وحاول أنت أيضا أن تكون غنيا وأن تكون قويا. شعرت وأنا أتكلم بأنني غير مقنع على الإطلاق، ولكنني أكملت مع ذلك: أرجوك يا يوسف لا تجعل الدنيا تهزمك كما هزمتني. لم يعلق بشيء على كلماتي التي كانت تخرج متدافعة، ولكنه تمتم بعبارات شكر تقليدية وهو ينصرف بخطى سريعة ناحية المطبخ، وتطلعت إيدين ناحيتي من أقصى المقهى بنظرة مستفهمة، فحولت بصري. خرجت من المقهى مسرعا وأنا ألوح بالتحية لإيدين عن بعد. كان هناك متسع من الوقت قبل أن ألتقي ببريجيت في مقهانا في الظهيرة. قررت أن أذهب إلى البيت وأن أفتح هناك قليلا قبل الموعد، ولكنني بدلا من ذلك قدت السيارة حتى شاطئ النهر وركنتها إلى جوار المقهى، ثم رحت أتجول في الشوارع الهادئة القريبة من النهر. كان الجو باردا والسماء ملبدة بالغيوم تنذر بالمطر، ولكنني لم أهتم. اعتقدت أني سأنتهي من الموضوع كله، أحكي ليوسف ما عرفته ثم أنفض يدي من حكاية الصحيفة ومن الأمير، أفرغ مرة أخرى للفرح الذي عاهدت نفسي ألا أعرف غيره. فلماذا لم يكن هذا هو ما حدث؟ ليكن، أنا بالفعل أخطأت، لم يكن من شأني أن أتدخل في حياة يوسف ولا في حياة إيلين ولا أن أشغل نفسي بهذا الأمر. كان يجب منذ البدء أن أعتذر ليوسف بأن صحتي تمنعني من العمل ثم ينتهي الأمر. ما أهمية ذلك التنقيب الذي انغمست فيه؟ أي كسب حققته حين عرفت من هو؟ لن تنقذ أنت لبنان من دافيديان ولن تحارب إسرائيل باكتشافاتك. اتفقنا منذ زمن طويل أنك لست مهما، فما الداعي الآن لهذه الألاعيب؟ لن تنقذ حتى يوسف. ارتاع المسكين مثلما ارتعت أنت حين عرفت الحقيقة. لم تكن تتصور حين بدأت أنك ستصل إلى هذه النهاية. كنت تريد فقط أن تعرف من هو هذا الأمير حامد، فإذا كل القيود تقودك إلى دافيديان، صحيفة قومية وتقدمية، حقاً؟ حسبها سموه بدقة شديدة. أطعمه أولاً بوهم المبادئ، أعطه الأمل في أن يرجع صحفياً بالفعل بعد أن أصبح نكراً. دوخه أيضاً بأموال لا يحلم بها، برحلات وبدولارات وبمشروعات لا آخر لها. ثم في النهاية ضعه خاتماً في إصبعك وحركه كما تريد. مهما كان الثمن فسيتكلف أقل من غيره وسيكون أكثر طاعة، ولكن لماذا؟ ما الذي يريده مني بالفعل؟ لماذا أنا؟ قادتني قدماي دون أن أدري إلى حديقة السرية الصغيرة ولم يكن فيها أحد. جلست مجهدا على أقرب مقعد. كانت الأشجار قد اكتست كلها باللون الأصفر الذي فقد بريقه، ونفضت على الأرض أوراقا تغطيها طبقة بنية بلون الصبغ. شعرت بالبرد بعد قليل، فقمت وأخذت أمشي بسرعة في ممرات الحديقة القصيرة المتقاطعة التي تعود دائما إلى نقطة البدء. اهدأ، انسى هذا الأمير في النهاية. ألم تعاهد بيجيت ونفسك أن تتجنب هذه الدنيا؟ ولكن هذا هو ما نفذته بالفعل. انسحبت داخل جلدي وحاولت أن أنسى كل شيء. حتى مكالماتي مع خالد وهنادي أصبحت شيئا عابرا في حياتي. أحرص على ألا تطول. كنت أهرب من كل ما يذكرني بالصراعات القديمة وبنفسي القديمة. قبلت أيضا أني أب مهزوم يجب أن لا يحارب لكي يسترد ما فقده بالفعل. فلما هذه الحيرة الآن؟ لماذا كان يجب أن يظهر هذا الأمير؟ هل أصارع أنا أيضا خيلا من فوارسها الدهر؟ من فوارسها الأمير حامد ودافيديان؟ خيلا عربية حقا؟ ولكن كفى، قلنا إن الحكاية انتهت، فلنرجع كأنها لم تكن. فليذهب الأمير ودافيديان إلى أي داهية، فليذهب إلى النسيان، وهذا هو الأهم. فكر فقط في الفرح الوحيد الذي يمكن أن تفوز به من هذه الدنيا. قالت إيلين: لا تتعجل نهايته. فلا تتعجل النهاية، لا تفكر حتى في أن نهاية ستأتي. بريجيت هناك من لحم ودم، ليست وهما وليست خدعة. نعم نعم، كنت أفر من الحديقة أوشك أن أعدو وأنا في طريقي إلى المقهى. ووقفت لحظة ألهب حين رأيت ذلك المبنى البيضاوي الداخل في النهر. أشعر أن دمعا تريد أن تطفر من عيني. أية نعمة أن مقهانا ما زال قائما هناك. أية نعمة أنه سيحتوينا معا. أية نعمة أن أراها هناك آتية من آخر الطريق، تخطو بسرعة كعادتها، تطأ الأرض بخفة كعادتها، لا تمشي بل تطفو فوق أثير لا يرى، وأنا معك أهجر أيضا هذه الأرض الطافحة بشرورها لألحق بك. يرتفع بي حبك إلى هذا الأثير، إلى تلك البراءة، لنهرب معا إلى السكينة ولنصنع معا هذا الفرح. وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل الثامن من رواية الحب في المنفى، وإلى لقاء قريب مع الفصل القادم.